بيّن سماحة الشيخ الشهيد مطهري فيما سبق تعريف العدالة، وطرح نظريات وآراء حولها ورد عليها، وها هو هنا يطرح رأي الماركسية ثم رأي الإسلام العزيز، حيث يقول:
ترى الماركسية التي يمكن عدها من الفرقة الثانية أن العدالة أمر واقعي، لكن ليس عن طريق الإنسان، إذ لا يمكنه أن يقيم العدالة وليست هي من عمله، فلا مجال لأن يربى الإنسان حتى يطلب العدالة واقعا بقلبه وروحه، ولا أن يحصلها عن طريق تنمية العلم والعقل البشريين. العدالة إنما تطلب من الآلة الإله ومن الوسائل الاقتصادية. بعبارة أوضح، لا يجوز أن تطلبها ولا يمكنك السعي نحوها، وإذا اعتقدت أنك تصير طالب عدالة فهذا خطأ، أنت أصلا لست طالبا لها. وإذا اعتقدت أن عقلك سيهديك يوما إلى العدالة فهذا خطأ أيضا، لكن الآلة تأخذ البشرية شيئا فشيئا نحو العدالة مع التحولات التي تطرأ على الوسائل الاقتصادية والإنتاجية ضمن معايير وضعوها لأنفسهم، وكثير منها خاطئة لم يتدبروها، تصل إلى الرأسمالية ثم شيئا فشيئا إلى الاشتراكية، حيث تفرض العدالة والمساواة قهرا بحكم الآلة. شئت أم أبيت فلست الذي سيحقق العدالة. كي تأتي وتفكر، هل عقلي يدعوني إلى العدالة؟ وهل تربيتي تشدني إلى العدالة؟ فهؤلاء يقولون هذا الكلام خاطئ.
ما هو رأي الإسلام في العدالة؟
وهو الرأي الثالث في هذه المسألة، ومفاده إن الأفكار المتقدمة كلها نوع من سوء النظر إلى الطبيعة والفطرة البشرية. وإن كنت ترى البشرية اليوم تهرب من العدالة فذلك لأنها لم تصل إلى مرحلة الكمال، فالعدالة فطرية. وإذا تربى البشري جيدا في ظل رجل مرب كامل سيصل البشر جميعا إلى حيث يطلبون من العدالة واقعة، ويرجحون العدالة الاجتماعية على المنفعة الفردية. فكما أن البشرية تحب الجمال فكذلك هي محبة للعدالة، لأن العدالة من مقولة الجمال المعقول لا الجمال المحسوس. ثم يأتون بدليل فيقولون: في عقيدتنا التي هي عقيدة دينية لدينا دليل على المطلب، هو أنكم تقولون إن البشرية لا تطلب العدالة بحسب فطرتها، والعدالة تفرض عليهم فرضا، أو تقولون عليك أن تحكم بعقلك لكي تدرك أن منفعتها في ذلك، أو تقولون إن تكامل وسائل الإنتاج تحققها شيئا فشيئا. لكن لدينا موارد نرشدكم إليها، حيث نجد أفرادا عادلين وطلاب عدالة مع أن منافعهم لا توجب ذلك، وكانت العدالة فكرتهم وهدفهم وأملهم على خلاف منافعهم الفردية، بل كانوا يحبونها كمحبوب ويضحون بأنفسهم في سبيل تحقيقها. وهؤلاء نماذج كمل من البشر في العصور الماضية، وهذه النماذج دلت على أن البشر يمكنهم أن يسلكوا درب العدالة حتى يصلوا إلى رتبتها، وعلى الأقل يمكن للبشر أن يصيروا نموذجها الصغير. ويبرز الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من تلك النماذج التي تبطل تلك الفلسفات كلها، علي عليه السلام ويد علي الربانية وجماعة كثيرة من أفراد البشر وجدوا في العصور كلها. ونحن عندما نذكر أمير المؤمنين عليه السلام مثالا، قد يظن بعضهم أن علي عليه السلام فرد واحد. لا، ليس الأمر كذلك، فالآن يوجد بين المؤمنين الواقعيين الكثير ممن عندهم حب للعدالة واقعة بشكل واقعي، وفطرتهم مرتبطة بالعدالة، وكذلك سيكون البشر في العصور الآتية. يتخيل الكثير من البشر أن مسألة ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه أمر ملازم لانحطاط الدنيا وتقهقرها، والقضية عكس ذلك، فإن الشواهد والأدلة كلها التي وصلتنا من الدين تدل على أنها مساوية للرقي الفكري والأخلاقي والعلمي البشري. وهذا الدين الذي ذكر لنا موضوع ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه والعدل التام قد ذكر لنا هذه الأمور أيضا. ففي حديث في أصول الكافي أنه عندما يظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، فإن الله تعالى يبسط يده فوق البشر فيرقى عقل أفراد البشرية ويزداد فكرهم وعلمهم. عندما يظهر وجوده المقدس فلا وجود بعد للذئب والغنم في الدنيا، حتى إن الذئاب تعيش مع بعضها بعضا بسلام وصفاء. أي ذئاب؟ هل هي تلك الذئاب التي تعيش في الصحاري أم الذئاب البشرية؟ أي أن الذئب يتخلى عن طبيعته الذئبية وتنتزع منه. ثمة قرائن كثيرة عن وضع زمان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، سنذكر بعضها، ولكن لابد من ذكر مسألة مهمة قبلها، وهي مسألة عمر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه.
ننتقل مع سماحته إلى بيان مسألة عمر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث يقول:
كثير من الناس عندما يطرحون موضوع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه يسألون: هل يمكن لبشر أن يعيش 1200 سنة؟ هذا خلاف قانون الطبيعة. هؤلاء يتخيلون أن جميع الأمور التي حدثت في هذه الدنيا متلائمة تمام الملائمة مع قوانين الطبيعة العادية التي يعرفها العلم اليوم. أصلاً التحولات الكبرى كلها في تاريخ حياة عموم الموجودات الحية من نبات وحيوان كلها تحولات غير عادية. فهل أول نطفة حية وجدت على الأرض مطابقة لأصول علوم الحياة؟ ومع أي قانون طبيعي تنسجم أول حياة وجدت على هذه الأرض؟ بناء على فرضيات اليوم العلمية وفي نظر علم اليوم المسلم به، إن عمر الأرض يتجاوز حدود 40 مليار سنة. ومنذ مليارات السنين كانت أرضنا كرة مذابة، حيث كان يستحيل أن توجد أرواح تحيا عليها. وبناء على التخمينات العلمية مضت مليارات السنين حتى وجد أول ذي روح على الأرض. وعلم اليوم يقول إن ذا الروح إنما يوجد من ذي روح ولا يمكنه أن يفيد. إن ذا الروح يوجد من غير ذي روح، والعلم لم يستطع حتى الآن أن يجيب عن مسألة وجود أول ذي روح على الأرض، يعني ذلك التحول الكبير الأول وتلك النطفة الأولى للحياة التي ارتبطت بالأرض. كيف ارتبطت؟ ثم يقولون إن أول نطفة حياة وأول خلية عندما توجد تتكامل فتصل إلى مرحلة تتحول إلى عنصرين، العنصر النباتي والعنصر الحيواني. أضف إليهما مشخصات أخرى، حيث تكون بعض أقسامها ضد بعضها الآخر، وأحدها يكمل الآخر. وهذا من العجائب، فإذا لم يكن نبات فلا حيوان، ولو لم يكن حيوان فلا نبات. وبشكل خاص من جهة الأخذ والعطاء عبر الهواء المنتشر في الفضاء، والعلم لم يستطع إلى الآن بيان أن هذه المرحلة التي هي مرحلة تحول كبير في الحياة كيف حدثت، وكيف وجد عنصر النبات، وكيف وجد عنصر الحيوان، وكذلك الأمر في المراحل الأخرى لوجود الإنسان. فهناك وجود موجود بهذه القدرة وهذا العقل والفكر والإرادة والاختيار. فهل استطاع العلم حتى الآن أن يبين هذا؟